أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أساندنا المتصلة إلى المدونة الكبرى للإمام مالك التي رواها سحنون بن سعيد النوفي عن الإمام عبد الرحمن القاسم المعتقي عن إمام دار الهجرة وأوحد أئمة الإعلام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنه قال: كتاب الصلاة الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سحنون قال عبد الرحمن بن قاسم قال مالك بن أنس: سجود القرآن 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء. نعم، هذا بدأ مالك أن السجود التلاوة يكون في 11 موضعا، ليس في المفصل منها شيء. انتبهوا هنا، لما قال ليس في المفصل منها شيء، وش حاب يقول؟ أنه كان يسجد لها فيما مضى، ثم نسخ ذلك الحكم، وكان آخر الفعل عدم السجود. واضح؟ المفصل من تبدأ المفصل؟ ديوان المفصل من يبدأ؟ من صورة القاف إلى النجم. ها؟ النجم أوقاف إلى الحجرات إلى لا طوال المفصل من يبدأ من 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 قاف أو الحجرات إلى الناس. طوال المفصل من الحجرات إلى عبس، ومن عبس إلى الضحى لا أواسط المفصل، ومن الضحى إلى الناس قصار المفصل. واضح الصورة. إذن هذا الحديث يدل بأن عمل أهل المدينة أن السجود التلاوة لا يكون إلا في 11 موضعا، وهذا من أدلة أصحابنا المالكية. كذلك أحاديث، هناك أحاديث وهناك عمل، عمل أهل المدينة. ألف لام صاد والرعد والنحل بني إسرائيل من سورة الإسراء، ومريم والحج أولها ثانية غير ثابتة، والفرقان والهدهد سورة النمل، وألف لام تنزيل السجدة، وصاد وحاميم تنزيل. فصلت. نعم، اقرأ.
رضي الله عنكم وبسندكم قال: قال الإمام ابن القاسم: وسألت الإمام مالكا عن حاميم تنزيل، أين يسجد فيها، أين يسجد فيها إن كنتم إياه تعبدون أو يسأمون، لأن القراء اختلفوا فيها. قال: السجدة في إن كنتم إياه تعبدون.
لو هذا على الذي عليه العمل أن السجدة يكون عند قوله تعالى: وإن كنتم إياه تعبدون.
قال الإمام ابن القاسم: وسمعت الإمام الليث بن سعد يقوله، وأخبرني بعض أهل المدينة عن نافع القارئ مثله. قال: وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والنخعي: ليس في الحج إلا سجدة واحدة. قال: وقال الإمام مالك: لا أحب لأحد أن يقرأ سجدة إلا سجدها في صلاة أو في غيرها.
لذلك حكم سجود التلاوة أنه سنة مؤكدة، أنه سنة مؤكدة.
وإن كان في غير إبان صلاة أو على غير وضوء لم أحب له أن يقرأها وليتعدها إذا قرأها.
نعم، إذا لم يكن على وضوء يتعدها ما يقرأهاش.
قال: فقلت له: فإن قرأها بعد العصر أو بعد الصبح أيسجدها؟ قال: إن قرأها بعد العصر والشمس بيضاء نقية لم يدخلها سفرة رأيت أن يسجدها، وإن دخلتها سفرة لم أر أن يسجدها.
هنا انتبهوا، هذا الوقت يسمى عند العلماء بالإصفرار، هو الوقت الذي يدخل فيه الوقت الضروري لصلاة العصر. الإصفرار ليس في الشمس نفسها، وإنما في أثرها. لما تشوف الطيور تشوفهم بيضاء، دار بيضاء تشوفها بيضاء، هذا واضح. في الإصفرار تجي في الغروب تضل تشوفها صفراء، هذا ما الإصفرار. أما الشمس فيها بيضاء، خاطر بيضاء بيضاء، ليش الشمس تولي صفراء؟ الإصفرار ليس في الشمس، وإنما في أثرها على البيوت. واضح الصورة. هذا وقت الضروري. لذلك العلماء يقولون أن بعد العصر تكره الصلاة ما عدا سجود التلاوة والجنازة إلى الإصفرار. الإصفرار يجي وقت الكراهة. واضح؟ نعم.
وإن دخلتها صفرة لم أرى أن يسجدها.
نعم.
وإن قرأها بعد الصبح ولم يسفر فأرى أن يسجدها.
نعم، كذلك تجوز سجود يجوز سجود التلاوة بعد الصبح إلى الإسفار، الدخول وقت ضروري الفجر.
نعم.
فتصبح الكراهة هناك.
نعم. فإن أسفر فلا أرى أن يسجدها. ثم قال: ألا ترى أن الجنائز يصلى عليها ما لم تتغير الشمس أو تسفر بعد صلاة الصبح، وكذلك السجدة عندي.
نعم.
قال:
حكمها عند الجنازة والتلاوة عند نفس الحكم.
نعم. قال: وقال:
ما يخشى تغير الجثة وإلى يصلى ولو قبل المغرب.
نعم.
صلى عليه ولو قبل المغرب.
قال: وقال الإمام مالك: لا بأس أن يقرأ الرجل السجدة بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تتغير الشمس، ويسجدها. فإذا أسفر أو تغيرت الشمس فأكره له أن يقرأها، فإذا أسفر وإذا أصفرت الشمس لم يسجدها. قال: وسألت الإمام مالكا عن الذي يقرأها في ركعة فيسهو أن يسجدها حتى يركع ويقوم. قال الإمام مالك: أرى أن يقرأها في الركعة الثانية ويسجدها، وهذا في النافلة. فأما في الفريضة فلا يقرأها، فإن هو قرأها فلم يسجدها ثم ذكر في الركعة الثانية لم يعد قراءتها مرة أخرى. قال: وسألنا الإمام مالكا عمن قرأ سجدة في صلاة نافلة ثم نسي أن يسجدها حتى ركع. قال: أحب إلي أن يقرأها في الركعة الثانية ثم يسجدها. قال: وقال الإمام مالك: لا أحب للإمام أن يقرأ في الفريضة بصورة فيها سجدة، لأنه يخلط على الناس صلاته.
هذا مذهب مالك. مذهب مالك أنه يكره أن تقرأ بالمواضع التي فيها سجود التلاوة، لأن فيها إربار للمأموم، مشاهدة الصلاة الجديدة. واضح. نعم. في تخليط على المأموم، على الناس.
قال: وسألنا مالكا عن الإمام يقرأ السورة في صلاة الصبح فيها سجدة، فكره ذلك وقال: أكره للإمام أن يتعمد سورة فيها سجدة فيقرأها، لأنه يخلط على الناس صلاتهم، فإذا قرأ سورة فيها سجدة سجدها.
نعم. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالسجدة الصبح يوم الجمعة، هذا لم يداوم عليه صلى الله عليه وآله وسلم.
قال: قلت: وهذا قول الإمام مالك، قد كره للإمام هذا، فكيف بالرجل وحده إذا أراد أن يقرأ سورة فيها سجدة ويسجد في المكتوبة؟ أكان يكره ذلك له؟ فقال: لا أدري، وأرى ألا يقرأها، وهو الذي رأيت الإمام مالكا يذهب.
نعم، يكره أن تقرأ القرآن لأجل السجدة، قرأ موضع السجدة. نعم.
قال: قلت: أرأيت من قرأ سجدة في نافلة فسهى أن يسجدها في ركعته التي قرأها فيها حتى ركع الركعة الثانية؟
ليه يكره ما يفعله بعض أستاذ الحنفية؟ الحنفية عندهم الصلاة يسموها صلاة السجدة، المواضع الخامسة عشر، إنهم عندهم 15 موضع يسجدونها الأحناف، يصلونها في ركعتين، وهذه يفعلونها عندما تقع أزمة في البلد، زلزال، ولا لما أردوغان حول الانقلاب في المساجد صلوها. الإمام يجمع الناس يصلي ويقرأ قاع المواضع آيات فيها السجدة ويسجدوا. هذا السجدة عن مالك مكروه. هذا هذا استحسان فقط لبعض الحنفية، وإلى عندنا مكروه.
قال: قلت: أرأيت من قرأ سجدة في نافلة فسهى.
الجهال فعلوا هذا الشيء، لأنه اللي كانوا في الأتراك اللي كانوا في المدينة المنورة صلاها في قباء. واحد سعودي يسويهم: انظروا هؤلاء المبتدعة يصلون صلاة غريبة، صلاة ما أنزل بها من سلطان وكذا، وقديانية، أرجحهم قديانية، هم أتراك أحناف، لا حول ولا قوة، جهلا منهم.
قال: قلت: أرأيت من قرأ سجدة في نافلة فسهى أن يسجدها في ركعته التي قرأها فيها حتى ركع الركعة الثانية فذكر السجدة وهو راكع. قال يتم ركوعه وسجوده في الركعة الثانية ولا شيء عليه.
نعم، لأنه لا ينتقل من ركن إلى سنة. ترى سنة مؤكدة، هو عقد الركعة خلاص فات.
ولا شيء عليه إلا أن يدخل في نافلة فإذا أقام إليها قرأها
وسجد حتى لا يفوت أجر السنة. نعم.
قال وقال الإمام مالك من قرأ سجدة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجدها ويكبر إذا رفع رأسه منها.
مندوب هذا. نعم، إذا تركه لا حرج، لكن هو مندوب. نعم.
قال
الله أكبر عند الهوي والله أكبر
عند الرفع،
وسوى سجدة التلاوة ليس فيها تكبيرة إحرام، هذيك تكبيرة الهوي وتكبيرة الرفع لا تسمى تكبيرة الإحرام، وليس فيها سلام الله أكبر الله أكبر.
قال وإذا قرأها وهو في غير صلاة فكان يضاعف التكبير قبل سجود وبعد السجود. ثم قال أرى أن يكبر، وقد اختلف قوله فيه إذا كان في غير صلاة. قال الإمام ابن القاسم
لكن المشهور التكبير، هناك رواية بعالم التكبير عند في غير صلاة، في الصلاة يتعين التكبير، أما في غير صلاة فيه قولان لكن المشهور
التكبير.
التكبير. نعم.
قال الإمام ابن القاسم وكل ذلك واسع وكان لا يرى السلام بعدها.
نعم لا سلام فيها. نعم.
وقال الإمام ابن القاسم في من قرأ سجدة تلاوة فركع بها قال لا يركع بها عند الإمام مالك في صلاة ولا في غير صلاة. قال وقال الإمام مالك أكره للرجل أن يقرأ السورة فيخترف السجدة وهو معذرة. أكره للرجل أن يقرأ السورة فيخطرف. أكره للرجل أن يقرأ السورة فيخطرف السجدة وهو على وضوء. إذا قرأ السورة وهو على وضوء فلا يدع أن يقرأ السجدة. قال وكان الإمام مالك يكره للرجل أن يقرأ السجدة وحدها لا يقرأ قبلها ولا بعدها شيئا فيسجدها وهو في صلاة أو في غير صلاة. قال وكان الإمام مالك يحب للرجل إذا كان على غير وضوء فقرأ سورة فيها سجدة أن يخطرفها.
أن يختصرها. أن يختصرها.
يا سجدة إذا ينفخ
يختصرها.
وش عندك انت؟
يختصرها.
يتجاوزها. يختصرها. لك على غير يخطر فيها يتجاوزها يعني.
نعم.
يخطر فيها يعني يتجاوزها. تجاوزها. يخطر فيها يعني يتجاوزها.
اسمها نفس المعنى. يختصرها صغير المعنى.
هو المناسب. يختصرها ما ايش مناسبة. يخطر فيها. نعم.
قال قلت للإمام ابن القاسم أرأيت إن قرأها على غير وضوء أو قرأها في صلاة فلم يسجدها حتى قضى صلاته أو قرأها في الساعات التي ينهى فيها عن سجودها هل تحفظ من الإمام مالك فيه شيئا؟ قال كان الإمام مالك ينهى عن هذا والذي أرى أنه لا شيء عليه. قال وكان الإمام مالك يستحب له إن قرأها في إبان صلاة ألا يدع سجودها وكان لا يوجبها وكان قوله إنه لا يوجبها وكان يأخذ في ذلك بقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
نعم في عهد عمر لما قرأ بآية السجدة في الصلاة في الخطبة ثم نزل وسجد وسجد الناس ثم الأسبوع اللي بعده قرأ بنفس السورة ثم ولم يسجد فقال أيها الناس سجدت الأسبوع الماضي ولم يسجد يبين لكم أن هذا يجوز أن تسجد أو ألا تسجد. نعم. هذه قرينة صرفت الأمر إلى السنية وليس الوجود. نعم.
قال وقال الإمام مالك إذا قرأ السجدة من ليس لك بإمام من رجل أو صبي أو امرأة وهو قريب منك وأنت تسمع فليس عليك السجود.
لذلك قالوا القارئ يسجد على يطلب بها على وجه السنية التأكيدية وكذلك يطلب بها المستمع لكن بشرط أن يكون القارئ أهلا لإمامته. يكونش مرأة، يكونش صبي، يكونش مجنون. مجنون حافظ القرآن يقرأ في القرآن تسجد. نعم لأنه ليس أهلا للإمامة. نعم.
قال وقال الإمام مالك في من سمع السجدة من رجل فسجدها الذي تلاها إنه ليس على هذا الذي سمعها أن يسجدها إلا أن يكون جلس إليه. يقول: ولقد سمعته ينكر هذا أن يأتي قوم فيجلسون إلى رجل يقرأ القرآن لا يجلسون إليه لتعليم. قال: وكان الإمام مالك يكره أن يجلس الرجل متعمدا مع القوم ليقرأ لهم القرآن وسجود القرآن فيسجد بهم. وقال: لا أحب أن يفعل هذا، ومن قاعد إليه فعلم.
هذا مشي على أصل الإمام مالك في الاحتياط، لم يجري عليه عمل أهل المدينة ولا عمل السلف، إلا يكره وحد يقرأ والناس تسمع له، هذا حين. لكن بعده المالكية توسعوا، قالوا هذا أمر مطلوب، خصوصا العامة تجمعهم على قراءة القرآن على قارئ، لا حرج في ذلك. نعم، لكن ليس علاقة على سبيل السنية، ليس هذا الفعل سنة إذا بحيث، لكن هو جائز، أمر جائز. نعم.
قال: ومن قعد إليه فعلم أنه إنما يريد قراءة سجدة قام عنه ولم يجلس معه.
نعم، قام وأقيم، خلي يقول وأقيم، يعني تقول أخرج. نعم.
قال: ولو أن رجلا إلى جانب رجل لم يجلس إليه فقرأ ذلك الرجل سجدة وصاحبه يسمع، فليس على الذي يسمعها أن يسجدها.
نعم.
قال: قلت: أرأيت إن جلس إليه قوم فقرأ ذلك الرجل سجدة فلم يسجدها الذي قرأها؟
لا، لأن الذي جلس لم يقصد السماع، ما يسمع لك، تسجد مطالب بها، اللهم إذا جلس عندك بس يسمع منك، أنا يجلس معك، يسجد معك، واضح؟
واضح. قال: قلت: أرأيت إن جلس إليه قوم فقرأ ذلك الرجل سجدة فلم يسجدها الذي قرأها، هل يجب على هؤلاء أن يسجدوا؟ قال: نعم. قال: وسألت الإمام مالكا عن هذا الذي يقرأ في المسجد يوم الخميس أو نحو ذلك، فأنكره وقال: أرى أن يقام ولا يترك.
هذا يقام، خرجوه هذا واحد يجمع الناس باش يسمعوا للقرآن.
قال الإمام ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنما السجدة على من استمعها. قال الإمام سحنون عن ابن وهب قال: قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ علينا القرآن فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه، وذلك في غير صلاة. قال: من حديث سيدنا ابن وهب، من حديث الإمام ابن وهب عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن عبد الله بن عمر عن نافع عن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال ابن وهب عن هشام بن سعد وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: بلغني أن رجلا قرأ آية من القرآن فيها سجدة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسجد الرجل فسجد معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قرأ آخر آية أخرى فيها سجدة وهو عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فانتظر الرجل أن يسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يسجد، فقال الرجل: يا رسول الله، قرأت السجدة فلم تسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت إماما فلو سجدت سجدت معك.
كنت
إماما فلو سجدت سجدت معك. ما جاء في غير الطاهر يحمل المصحف. وبه قال: وقال الإمام مالك: لا يحمل المصحف غير الطاهر الذي ليس على وضوء لا على وسادة.
قوله ليس على وضوء يقصد به الطهارة الصغرى. نعم، يحرم على غير المتطهر طهارة كبرى إجماعا، أن حال المتطهر الطهارة الصغرى المحدث أن يمس المصحف. نعم،
لا يحمل المصحف غير الطاهر الذي ليس على وضوء لا على وسادة ولا بعلاقة،
بل حتى على وسادة. المصحف على وسادة هو يحمل ذلك الوسادة، ما يجوز دوش نقصد المصحف، ولا بعلاقة، ولا يحركها بعلاقة، يقول أنا استعمل أصابع بدون أني ولو يحرم، يحرم ولو فوق كرسي يحرم. نعم.
قال: وقال الإمام مالك: ولا بأس أن يحمل المصحف في التابوت والغرارة والخروج ونحو ذلك من هو على غير وضوء.
طبعا إذا لم يقصد المصحف، خلاص أنت عندك المصحف في الكابة ديالك ولا في الحقيبة ديالك، وانت على غير الوضوء يجوز أن تحكم تقصد الحقيبة ما لا تقصد المصحف. لو قصدت أن تحمل المصحف يحرم إذا توضى وش ترد الحقيبة. إذا قصدت الحقيبة نعم جاهز واضح.
قال وكذلك اليهودي والنصراني لا بأس أن يحمله في التابوت والغرارة والخروج. قال قلت للإمام ابن القاسم أتراه إنما أراد بهذا لأن الذي يحمل المصحف على الوسادة إنما أراد حملان المصحف لا حملان ما سواه، والذي يحمله في التابوت والغرارة ونحو ذلك إنما أراد به حملان ما سوى المصحف
فيها من الثياب والآن نعم.
لأن ذلك مما يكون فيه المتاع مع المصحف. قال نعم. قال وقال الإمام مالك لا بأس أن يحمل النصراني الغرارة والصندوق وفيهما المصحف. قال وقد أمر سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الذي كان يمسك عليه المصحف حين احتك فقال له سعد
إنه مس ذكره
فقال له سعد لعلك مسست ذكرك. قال نعم. قال له قم فتوضأ. فقام فتوضأ ثم رجع في سترة الإمام في الصلاة. وبه قال وقال الإمام مالك الخط باطل.
دي الخط هذا الخط
في الصلاة هذا مس الذكر على مس بحائل لا على غير حائل مباشرة
بغير حائل
غير حائل
أصحاب عندهم سرابي إزار فقط إذا احتكم تحت الإزار عندنا
آخر
نعم بدون حائل حائل
قال وقال الإمام مالك الخط باطل.
نعم.
قال
باطل ما يصح.
وقال الإمام مالك ومن كان في سفر فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة.
خلاص لأن يؤمن أن تمر عليه الناس. نعم.
وأما في الحضر فلا
سترة هي سنة. سنة لماذا ليزيل الإثم عن المصلي. واضح.
نعم. وأما في الحضر فلا يصلي إلا إلى سترة.
إلى سترة إما جدار إما سارية إما يدير سترة. نعم.
قال الإمام ابن القاسم إلا أن يكون في الحضر بموضع يأمن ألا يمر بين يديه أحد.
خلاص لا إشكال.
مثل الجنازة يحضرها فتحضر الصلاة خارجا وما أشبه ذلك.
نعم.
فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة.
نعم. قال الناس كلهم خارج المسجد.
قال وقال الإمام مالك إذا كان الرجل خلف الإمام وقد فاته شيء من صلاته فسلم الإمام وسارية عن يمينه أو عن يساره فلا بأس أن يتأخر إلى السارية عن يمينه أو عن يساره إذا كان ذلك قريبا يستتر بها.
إذا كان قريبا لماذا؟ لأنه لما كان مأموم الإمام هو سترة للمأمومين. لما سلم الإمام أصبحت الآن مسبوق تأتي بالركعات فهنا إذا أنت المطالب أنت لابد أن تستتر. نعم. لكن إذا كانت سترة قريبة قالوا كخطوتين مشي مشي 100 متر خلال خطوتين اليمين واليسار. نعم.
قال وكذلك إذا كانت أمامه فيتقدم إليها ما لم يكن ذلك بعيدا.
ما بعيدا. نعم.
قال وكذلك إذا كان ذلك وراءه فلا بأس أن يتقهقر إذا كان ذلك قليلا. قال وإن كانت سارية بعيدة منه فليصل مكانه وليدرأ ما يمر بين يديه ما استطاع. قال وقال الإمام مالك السترة قدر مؤخرة الرحل في حلة الرمح. قال فقلنا للإمام مالك إذا كان الصوت ونحوه فكرهه وقال لا يعجبني هذا. قال الإمام وكيع بن الجراح عن شريك عن ليث عن الحكم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى إلى الفضاء. قال الإمام وكيع عن مهدي بن ميمون قال رأيت الحسن يصلي في الجبانة إلى غير سترة.
الحسن الحسن البصري إذا أطلق الحسن مسمي الحسن البصري. نعم.
قال الإمام ابن وهب
الجبان في المقبرة.
نعم. قال الإمام ابن وهب وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم غزوة تبوك ما
صلاة المقبرة تكره إن لم تؤمن جنة النجاسة أما إذا أمنت النجاسة تجوز. نعم.
قال الإمام ابن وهب وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم غزوة تبوك ما يستر المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل يجعله بين يديه.
بين يديه. نعم.
قال الإمام ابن وهب وقال الإمام مالك وذلك نحو من عظم الذراع. وإني وإني لا أحب أن يكون في جلة الرمح أو الحربة وما أشبه ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن من سترته. فإن الشيطان
قال من السنة أن تقرب من السترة، تقرب منها، اقترب منها.
فإن الشيطان يمر بينه وبينها. قال من حديث إمام ابن وهب عن داود بن قيس عن نافع بن جبير بن مطعم.
وقد لما قال إن الشيطان يمر بينه وبينها، ما المقصود هنا؟ شيطان الجن ولا شيطان الإنس؟
الإنس.
شيطان جدا، مش مطالب مش تستلم. نعم. واضح. شيطان الإنس واضح. أو من يوسوس له. قال الواحد قاعد يقول له خرج مني. هذا ما شيطان المقصود يعني. نعم. أنت تختار منها باش أنت ما تبتل الحركة لما يجي زوس وسيلهك خلاص. سترة هنا يمرمر السترة سكي تكون بعين تودر يدك هو عنده مجال وين يمشي. واضح الصورة؟ نعم. هذا معنى قولي فإن الشيطان يمر بينه. يعني الشيطان الإنس هنا ليس مقصودي شيطان الجن. نعم.
وبه قال من حديث ابن وهب عن داود بن قيس عن نافع بن جبير بن مطعم. وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي إلى بعيره، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بعيره. ومن حديث وكيع عن شريك بن عبد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم جميعا.